ستزداد كلما اقترب موعد تسليم السلطة للعراقيين، مشيرا إلى وجود مخاوف من احتمالات تعرض مناسبة دينية في الشهر المقبل لهجمات إرهابية. قال قائد القوات الأمريكية البرية ليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز إن القوات الأمريكية ستبقي على سلطتها في العراق بعد تسليم السيادة للعراقيين في حزيران المقبل، وستبقى في البلاد لحين تمكن قوات الأمن العراقية من تولي مهمة الحفاظ على الأمن هناك. أعلن أرنالدو أوتيغي زعيم حزب باتا سونا الباسكي الراديكالي المحظور لعلاقاته مع حركة إيتا الانفصالية أنه يرفض التفكير في مسؤولية إيتا عن اعتداءات مدريد ونسبها إلى المقاومة العربية. وتقول فرانس بريس إن 173 شخصا قتل وأصيب ما يقرب من 900 بجروح في الاعتداءات الأربع التي وقعت في مدريد، وفق ما أعلن بيدرو كالفو الناطق باسم فرق الإغاثة ومسؤول الأمن في منطقة مدريد. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الانفجارات التي استهدفت 3 قطارات وفي أوقات شبه متزامنة وقعت قبل 3 أيام من الانتخابات العامة التي يتوقع أن يقرر فيها الإسبان ما إذا كانوا سيبقون على المحافظين في الحكم أم سيصوتون للمعارضات الاشتراكية. وعلى الفور حملت الحكومة منظمة إيتا التي تدعو لانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا مسؤولية الانفجارات. ودان إدواردو زابلانا المتحدث باسم الحكومة ما وصفه بأنه هجوم على الديمقراطية الإسبانية، معتبرا أن المنظمة عصابة إجرامية من القتلة. هذا ولم تعلن أي منظمة عن مسؤوليتها عن هذه الانفجارات. وفي ردود أفعال دولية أشار رئيس الوزراء الأيرلندي نيابة عن الاتحاد الأوروبي إلى أن تلك التفجيرات لا يمكن أن تبرر تحت مظلة أي قضية أو دافع سياسي. وفي رسالة اعتبر البابا يوحنا بولس الثاني أن الهجمات مثار ازدراء وإساءة للرب. وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن تلك الهجمات أكدت ما كان يشدد عليه من ضرورة أن يواجه جميع تهديدات الإرهاب. وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن على الأنظمة الديمقراطية الاتحاد من أجل مكافحة الإرهاب. ذكر الجيش الأمريكي أن نتائج تشريح جثة الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس أبو العباس أثبتت أنه توفي نتيجة إصابته بمرض في القلب. وقال الجنرال مارك كيمت أن التشريح أثبت أن أبو العباس توفي لأسباب طبيعية في 8 من آذار نتيجة إصابته بمرض تصلب شرايين القلب. وأضاف كيمت أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة بأن الولايات المتحدة اغتالت وما إلى ذلك، ولكننا جميعا نعلم أن ذلك غير صحيح على الإطلاق بحسب تعبيره. وأوضح كيمت أن تشريح جثة أبو العباس تم يوم الأربعاء على يد خبير في الطب الشرعي من البحرية الأمريكية، مضيفا أن الخبير أكد أن أبو العباس أصيب بنوبة قلبية. وقال الجنرال كيمت أن الجيش الأمريكي ليس لديه اعتراض على إجراء تشريح مستقل. يذكر أن أبو العباس كان وراء عملية خطف السفينة أكيلارو الإيطالية عام 85 من قبل مسلحين قاموا بقتل يهودي أمريكي مقعد وألقوا بجثته في البحر، وكانوا يطالبون بالإفراج عن 50 معتقلا فلسطينيا في إسرائيل. نقلت رويترز عن مسؤول عسكري أن عراقيتين تعملان مع شركات للمقاولات تتعاون مع قوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في العراق قتلتا أثناء عودتهما إلى المنزل في مدينة البصرة. وقال متحدث باسم القوات البريطانية في البصرة إن العراقيتين كانتا تعملان في شركة مقاولات تقدم خدمات نقل وإمداد للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ولم يعط المتحدث مزيدا من التفاصيل عن ظروف حادث القتل. قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى اليوم الخميس أن جنديا أمريكيا توفي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بقنبلة. ونقلت رويترز عن بريغادير جنرال مارك كيمت أن 3 جنود أصيبوا بجروح في انفجار قنبلة بدائية الصنع إلى الغرب من مدينة بعقوبة يوم الأربعاء، وأن واحدا منهم توفي فيما بعد متأثرا بتلك الجراح. سيداتي وسادتي، ختام هذا العرض، شكرا على متابعتكم.
على أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم برامجنا. على مدى هذه الساعة سنقدم لحضراتكم عددا من التقارير والتحقيقات التي أعدها زملاء المحررون في الإذاعة وكذلك مراسلون داخل العراق وخارجه، كما تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار. ونبدأ أول المستمعين الكرام مع أياد الجيلاني الذي يعرض لتقارير تناولة المواقف الفرنسية والألمانية من القضية العراقية بعد مرور عام من الحرب في العراق.
سيداتي وسادتي، في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء من واشنطن يقول مراسلها هناك كريستوف دي روكفوي إن الولايات المتحدة بعد مضي عام واحد على الخلافات التي سبقت الحرب على العراق تسعى الآن مع الدول التي عارضت الحرب إلى بذل جهود مضنية من أجل التغلب على الخلافات. ويضيف التقرير أن الابتسامات الموزونة التي تزين الاجتماعات الرسمية المعد لها بكل دقة وغيرها من الأدوات الدبلوماسية المتاحة يستخدمها الجانبان الساعيان إلى إصلاح ذات البين مع إنكارهما الحاجة إلى التخلي عن قناعتهما. ويمضي التقرير إلى أن إخفاق الولايات المتحدة في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق يعتبر مصدر ارتياح لمعارضي الحرب الذين كانوا يدعون إلى المزيد من عمليات التفتيش، في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن بأن الحرب أطاحت أحد أسوأ الطغاة في العالم. كما يشير التقرير إلى أن حجم مهمة إعادة تعمير العراق دفعت الولايات المتحدة إلى الاستعانة ثانية بالأمم المتحدة في عملية لم تخلو من التوترات إثر امتناع المنظمة الدولية عن منح واشنطن الضوء الأخضر لشن الحرب. ويشير تقرير أيضا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتعرض إلى انتقادات مريرة من المعارضة الديمقراطية في البلاد لإخفاقها في جذب تأييد دولي واسع للحرب ولما فشلت فيه من جهود إعادة تعمير العراق. غير أن التقرير ينسب إلى سايمون سرفاتي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن تأكيده بوجود رغبة في تفادي النزاعات الجديدة بين الأمريكيين والأوروبيين وبين الأوروبيين أنفسهم، موضحا بأن المصالحة مع الولايات المتحدة تتيح للأوروبيين المختلفين حول قضية العراق فرصة تجاوز خلافاتهم الداخلية. وأضاف سرفاتي أن هذه الهدنة مستندة أيضا إلى معارك انتخابية ساخنة، موضحا بأن الابتسامات تخفي لدى الجانبين استمرار الافتقار إلى الثقة بينهما. وينقل المراسل عن جوديث كيبر من مجلس العلاقات الخارجية اعتقادها بأن العالم العربي خصوصا في العواصم الموالية تقليديا للولايات المتحدة مثل القاهرة أو الرياض يبدو راغبا هو الآخر في طوي صفحة العراق، موضحة بأن العراق ليس القضية الأهم، فبعد نقل السيادة وتدخل الأمم المتحدة سنجد انخفاضا كبيرا في التوترات وسنعود إلى القضية التقليدية المتمثلة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحسب تعبيرها. ومن أجل الوقوف على رأي عربي حول هذا الموضوع اتصلنا بالخبير البريطاني من أصل مصري عادل درويش وطلبنا منه تفسيرا لاختيار هذه الدول المرحلة الحالية تحديدا للمباشرة في إصلاح علاقاتهم مع بعض، فأجابنا بقوله:
طبعا بالنسبة لهذه المصالحة لا شك في أنها تأتي في إطار نقطتين مهمين. النقطة الأولى هي نقطة المصالح القومية على جانبي الأطلسي، النقطة الثانية هي قرب موعد الانتخابات الأمريكية وعدم رغبة الإدارة الأمريكية في الدخول في خلافات مع أوروبا تؤدي إلى حرب تجارية، حرب في الواردات والصادرات، قد تؤثر على شعبية الرئيس الرئيس جورج بوش وعلى شعبية الإدارة الجمهورية.
وفي تقرير للوكالة ذاتها من برلين يقول مراسلها في العاصمة الألمانية جان لوي دي لا فايسير إن فرنسا وألمانيا حين رفضتا المشاركة في الحرب على العراق منذ عام من الزمن توقعتا بأن حالة الانجماد المفاجئ في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي ستتلاشى في ضوء الواقع السياسي بعد انتهاء القتال، غير أن المراسل ينسب إلى محللين إقرارهم بصواب التوقع الفرنسي الألماني في بعض جوانبه، ولكن ليس للأسباب المتوقعة في أي من باريس أو برلين، وأن عملية فك الانجماد لم تكتمل بعد. ويوضح التقرير بأن المستشار الألماني جيرهارد شرودر عاد إلى الظهور إلى جانب الرئيس بوش في البيت الأبيض الشهر الماضي، ولكن تحسين العلاقات الأمريكية الفرنسية سيستغرق وقتا أطول. وينسب التقرير إلى فرانك أومباخ من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية قوله إن الجانب الألماني سعى لأسباب سياسية واقتصادية إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو قرار يفوق أي رغبة فرنسية في تحسين مثل هذه العلاقات. ويذكر المراسل بأن باريس وبرلين استندتا في معارضتهما الغزو الذي أسقط صدام حسين إلى افتقار القرار إلى تفويض محدد من الأمم المتحدة، غير أن مجرى الأحداث من بينها حالة الفوضى العارمة والهجمات اليومية ضد قوات التحالف والنزاعات الدينية والعرقية هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى العمل مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق نقل سريع للسلطة، وليس الحجج الصادرة عن أي من باريس أو برلين. ويضيف المراسل أن العاصمتين خففتا من انتقادهما للحرب بالتركيز على ضرورة كسب السلام واستعادة الهدوء في هذه المنطقة المضطربة. وحول الفرق الظاهر في التوجهين الفرنسي والألماني تجاه إصلاح الروابط الأوروبية مع أمريكا يعتبر عادل درويش:
طبعا يعني ما قلته حقيقة، هم يعتبرون أنه لوز كانون في الساحة الدولية، ينتصرون فترة رئاسة أو فترة رئاسات بفارغ الصبر، لكن على الأقل هناك أيضا المصالح الأوروبية التي يريدون أن ينزلون إليها. فمثلا كان هناك قمة بريطانية فرنسية ألمانية مشتركة لطرح هذه المسائل، وجدنا أن بريطانيا لم يكن لها أي خيار إلا أن تكون مع أوروبا في مسألة فرض عقوبات على الصادرات الأمريكية، صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية في منطقة البرتقال وما إلى ذلك، بسبب عدم اندماج أمريكا أو عدم قبول أمريكا لقرارات الاستيراد والتصدير يتعلق بالWorld Trade Organization في العلاقات الدولية وما إلى ذلك. فأعتقد أنهم يطمحون إلى أن يتم التخلص من إدارة بوش ويمكن هم التعامل مع الإدارة الديمقراطية، لكن في الوقت نفسه فلنفرض أنه أن الأمريكيين لم يتخلصوا من بوش، هم لا يريدون أن يقطعوا خط الرجعة على أنفسهم، وإنما يريدون أن يكون هناك أيضا احتمال للعودة ووجود نوع من البزنس والتعاون مع الإدارة الجمهورية في حالة نجاح رئيس بوش في فترة ثانية.
ويمضي المراسل في تقريره إلى أن فرنسا تتبنى الآن عقد مؤتمر دولي حول العراق برعاية الأمم المتحدة، وينسب إلى وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان تأكيده بأن مثل هذا المؤتمر سيجسد بشكل رسمي استعادة العراق لسيادته، ويفتح مرحلة جديدة تحدد نهاية للاحتلال. أما نظيره الألماني يوشكا فيشر فلقد دعا إلى مبادرة أطلسية ضخمة لتنمية الرخاء في الشرق الأوسط ككل، وهي دعوة تتطابق في بعض جوانبها مع دعوة الولايات المتحدة إلى توسيع الديمقراطية في المنطقة. ويخلص المراسل إلى التنبيه بأن المحللين يشيرون أيضا إلى حاجة بوش خلال هذه المرحلة الانتخابية إلى إظهار قدرته على الحفاظ على علاقات دبلوماسية طيبة مع شركاء الولايات المتحدة حول العالم. وسألنا عادل درويش إن كان الحديث الألماني عن الرخاء سيلقى قبولا أفضل لدى الدول العربية من الحديث الأمريكي عن نشر الديمقراطية، فوافنا بالتعليق التالي.
أعتقد أن أوروبا أكثر فهما للشعوب في منطقة الشرق الأوسط بحكم الانتماء أو حكم الكولونيالية، حكم الحقبة الكولونيالية والتاريخ في العلاقات. يعني هذه النقطة. النقطة الأخرى، أمريكا جاءت من المنطلق العسكري والأمني عن طريق الحرب ضد الإرهاب، وهو ما يرفضه الشرق أوسطيون بشكل عام، عربا وغير عرب، في حين أن أوروبا تربط ذلك بالرخاء. أيضا أوروبا أقرب للموقف الفلسطيني وأقرب لأطروحات القوميين العرب والعرب الذين يرجون الاستقلال عن أمريكا وما إلى ذلك من الأطروحات الأمريكية التي يرونها أقرب إلى إسرائيل. حتى الإسرائيليين أنفسهم يرون في الموقف الأوروبي موقف انحيازي للفلسطينيين ولجيران إسرائيل العرب في هذا الصراع. فأعتقد أن شرودر يبني أو بانية فيشر بانية على هذا المفهوم الموجود في أذهان الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، واعتبر هذا قاعدة إيجابية للانطلاق منها، وهي قاعدة أكثر إيجابية وتعطي رصيدا يدر عائدا سياسيا أكثر من العائد الذي يدره الرصيد الأمريكي.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل مستمعي الكرام بث فقرات برامجنا، حيث تابع مراسلو الإذاعة في داخل العراق ردود الأفعال ومواقف العراقيين من الدستور المؤقت. وقد التقى مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري المتحدث باسم هيئة العلماء المسلمين الشيخ محمد بشار، الذي أبدى بعض التحفظات بشأن قانون إدارة الدولة الجديد.
أي قانون حتى يحظى بمشروعية ويكون ملزما للناس لا بد أن تتوافر فيه جملة من الشروط، في مقدمتها أن يكون واضعو القانون ممثلين حقيقيين عن الشعب العراقي كله، والشرط الثاني أن يحظى ما يجود به هؤلاء بثقة الشعب العراقي وبمصادقته. بتوافر هذين الشرطين المهمين من الممكن أن ينظر إلى القانون على أنه عمل مشروع ويكون ملزما للآخرين. الملاحظ في هذا القانون لا تتوافر فيه الشروط اللازمة ومنها هذان الشرطان، فالذي قام بوضع هذا القانون حسب المعلن هم أعضاء مجلس الحكومة، والمعلوم أن هذا المجلس هو أساسا يفتقد إلى الشرعية بسبب أنه من وضع أمريكي صرف، ويخضع أيضا لفيتو أمريكي، وبالدرجة الأخرى ليس ممثلا حقيقيا لكل الشعب العراقي
لكن لأغلب الشعب.
وليس هذا صحيحا، لن نجحف المجلس ونقول لا يمثل شيئا، لا، هو يمثل بلا شك، لكن أبدا لا يمثل الأغلبية، ودائما في مثل هذه الأمور ينظر إلى الأغلبية كاعتبار مهم. والآن يكون السؤال، هل سينظر الشعب العراقي إلى هذا القانون على أنه مولود شرعي؟ نحن نشك في هذا، وبدأنا نسمع الطعون في أول الطريق، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لا يخفى على المراقب أن هذا القانون عليه بصمات أمريكية.
كيف؟ في أي مواد وفي أي نقاط؟
صياغة القانون مدارس، هناك مدرسة اللاتينية، هناك مدرسة الإنجلوسكسونية، هناك يعني مدرسة العربية. المعروف على القوانين العربية دائما تكون مختصرة ودقيقة وصارمة لا تسمح بالنفاذ. لو تتأمل صيغة القانون المطروحة تشبه كثيرا الطريقة الأمريكية، النصوص فضفاضة فيها ضبابية فيها مجال للاختراق، وبالتالي هذا يعني لا يمثل طبيعتنا في وضع القانون.
ولو قارناه مع نصوص لدساتير عراقية سبق من بدء تأسيس الدولة العراقية للآن، كيف ترى المقارنة؟
في تقديري الدساتير العراقية القديمة في أسوأ الأحوال أفضل من هذا القانون، لأننا مع اعتقادنا أن الدساتير أيضا كتبت في ظل أنظمة، لكن صيغت على يد رجال قانون لهم يعني مدى من الحرية مقبول، وتم مراعاة وضع البلد. فلذلك حين المقارنة نجد أن القديم هو الأهون شرا إذا جاز التعبير، لأنه أيضا لم يكن ممثلا حقيقيا لإرادة الشعب العراقي.
برأيكم كهيئة علماء مسلمين، أي دستور يعبر بشكل صحيح عن العراق إجمالا، الشعب العراقي ككل؟
العراق لم يشهد حتى هذه اللحظة يعني الدستور الذي يطمح إليه. نحن نطلب أن تغادر القوات الأمريكية وأن تسلم السلطة للعراقيين وأن يشعروا بالحرية والاستقلال والسيادة، ويبدأون بوضع الدستور. يعني لماذا هذه العجلة؟ كأن الأمريكيين جاءوا لفترة مؤقتة يشعرون أنهم سيغادرون، فيريدون أن يؤسسوا أساسا حتى يضمنوا أن أي شيء يصدر فيما بعد هو يخضع لهذه الأسس، وهذه خطيئة في حق الشعب العراقي. يعني لا بد أن يعطى الشعب العراقي الفرصة كاملة ليكتب دستوره بيديه. أنت لو تتأمل مواد الدستور تجد أحيانا في كل مادة قنبلة موقوتة، من الممكن أن تتخذ ذريعة في المستقبل لإثارة نزاعات لا أول لها ولا آخر.
إلى أي مدى تقتربون من بعض التشخيصات التي صدرت عن جهات أخرى إسلامية أو شيعية على وجه التحديد، من مثل سماحة السيد علي السيستاني؟
نحن تفاجأنا يعني من جانب السيد السيستاني أجاز للإخوة الذين للأعضاء مجلس الحكم الذين جاءوا إليه على ما صرحوا، أجازهم بالتوقيع. ثم تفاجأنا بعد أن وقعوا وأمضوا أنه السيد السيستاني تحفظ على الموضوع وهم أيضا تحفظوا. الوضع لا يخلو من بعض التناقض، يعني إذا كانوا غير مقتنعين فلماذا أمضوا؟
دكتور محمد بشار، في وجه من وجوه العملية جر العراقيين أو مساهمة العراقيين إلى تداول موضوع يهمهم بهذا الشأن الخطير وهو الدستور أو أساسا للدستور، هو موضوع جديد يطرح، وبالتأكيد سيكون هناك اختلاف كجزء من وضع العام للعراق والوضع الاجتماعي والعقائدي والديني الموجود. بهذا الجانب ألا ننظر بطريقة متفائلة للمستقبل؟
لا يمكن أخي العزيز، لأن الدستور أو النظام المؤقت أو القانون المؤقت يعني جرى بطريقة مشبوهة، تم كتابته في الدهاليز وبعيدا عن نظر الشعب العراقي، وهذه خطيئة بل جريمة أنا أراها، وبالتالي تلاحظ فيه غلبة يعني معلم المحاصصة، أرضوا بعض الأطراف بمثلا تأجيل الانتخابات، أرضوا أطراف أخرى مثلا بتخفيض نسبة تمثيل المرأة، أرضوا أطراف أخرى بالفدرالية، وهكذا. هناك يعني واضحة معالم المحاصصة بين أعضاء مجلس الحكم في القضية. لماذا يتم هذا بعيدا عن إرادة الشعب نفسه، بعيدا عن رغباته عن طموحاته؟ كأن هناك صفقة بين أعضاء مجلس الحكم وبين الأمريكيين.
الإشارات تقول أو المعلن يقول أنه كتابة الدستور الدائم ستكون بعد حوالي سنة ونصف أو سنتين في نهاية 2005، حينها سيكون للشعب شأنه الواضح والقرار الفصل في اختيار دستوره بمواده وتفاصيلها. أليس هذا مبعث شيء من التفاؤل والتروي بالقرار الآن؟
بلا شك، لو كان مجرد هذا الطموح هو مبعث التفاؤل، لكن لا يخفى على حضرتك أنه تأسيس هذا القانون سيكون له أثر في رسم بنود المستقبل، وأسوأ آثاره في حالة عدم اتفاق ستكون مشكلة وربما يتأخر الموعد، لأنه ابتداء أسسوا قضايا سيصعب يعني التنازل عنها في المستقبل يعني، وهذه مشكلة كما قلت كأنهم زرعوا لنا ألغاما ستتفجر في يوم ما، وبالتالي هذا لا نريده. لذلك نحن أردنا أن نبدأ بكتابة الدستور الدائم بعيدا عن هذه المحاصصة كما قلت، وبعيدا عن ضغوط الاحتلال، حتى نعالج المشكلة من البداية. أما أن نبقى هكذا يعني مرتبطين بقنابل، هذا لا يدعو للتفاوض.
الشيخ محمد بشار الناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق عارضا رأيهم بما يخص قانون إدارة الدولة الانتقالي. شكرا له. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعي الكرام، في المقابل من رأي المتحدث باسم هيئة العلماء المسلمين في بغداد الشيخ محمد بشار، يرى كاتب ومحلل سياسي كردي عراقي أن قانون إدارة الدولة الجديد يشكل بداية سليمة لإحلال الديمقراطية في العراق. مراسلنا في أربيل شمال رمضان نقل جزءا من ندوة سياسية تحدث فيها المحلل السياسي سامي شورش بهذا الشأن.
عبر كاتب كردي عراقي عن تفاؤله بإمكان إقامة عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي بعدما أعلن مجلس الحكومة الانتقالي قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت. وأضاف الكاتب والمحلل السياسي الكردي سامي شورش بالتأكيد على أن القانون يشكل بداية متينة وأساسا قويا لإحلال الديمقراطية في العراق، كما يشكل في الوقت نفسه مصدرا للخطر من القوى التي أسماها بالظلامية في داخل العراق، التي لا ترى محاسن ومنافع من قيام الديمقراطية. وأشار الكاتب الكردي الذي كان يتحدث في ندوة سياسية بأربيل مساء الثلاثاء 9 آذار الجاري، أشار إلى وجود مخاطر من الدول الإقليمية التي تخاف بدرجة كبيرة من مسألة الديمقراطية في العراق والفيدرالية في إقليم كردستان. إذاعة العراق الحر وجهت للكاتب سامي شورش سؤالين على علاقة بالتطورات الحالية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية. أولا، وردا على سؤال حول تأثيرات ما ذهب إليه المرجع الشيعي على السيد السيستاني على العراقيين، حيث كان قد اعتبر أن وضع قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت سيشكل عائقا أمام وضع دستور دائم للبلاد فيما بعد. الكاتب أجاب على السؤال بقوله:
بشكل عام أعتقد أن كثيرين في العراق يختلفون مع آيت الله السيستاني في الرأي في هذه النقطة. كثيرون اتفقوا معه في دعواته السابقة إلى الانتخابات المبكرة، لكن في هذه الحالة أعتقد أن هؤلاء يختلفون كل إلى درجة معينة مع دعوات آيت الله السيستاني. والسبب أن العراقيين بعد عام من الآلام والمآسي وبعد أكثر من 12 عاما من العقوبات والتدمير والحروب يعني بدأوا يرون في القانون الجديد يعني مخرجا من هذا النفق المظلم، وطريقا يؤدي إلى بناء عراق جديد مختلف عن العراق الذي ألفوه في السابق والذي لم يعطهم سوى المآسي والحروب والفاقة والفقر. الآن هذا القانون الجديد يلبي طموحات كل التكوينات العراقية، لكن على أساس التنازلات المتبادلة من كل الأطراف، وهذا في الحقيقة هو الطريق الحقيقي للديمقراطية، التسوية على أساس التنازلات المتبادلة، وهذا هو المبدأ الذي يمكن أن تقام على أساسه الديمقراطية في العراق، لأن العراق مجتمع تعددي قوميا ودينيا ومذهبيا. وأعتقد أن يعني الدعوة دعوة السيستاني جاءت متأخرة، والواضح أنه يعني الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم وقعوا على البيان وطغوا بمنطوق القانون الجديد، وكانت لديهم تحفظات، لكن هذه التحفظات لم تمنعهم من التوقيع ومن القول بشكل صريح أنهم سيعملون من أجل إقامة دستور دائم.
طيب يعني كيف تنظرون لتطبيق هذا القانون مستقبلا؟
التطبيق دون شك سيكون صعب
صعبا لأن الوضع العراقي بشكل عام صعب في كل النواحي، خصوصا الناحية الأمنية والناحية الاقتصادية والناحية السياسية، لكن التداول السلمي والحوار والمفاوضات السلمية بين الأطراف العراقية من دون تدخلات خارجية كفيل بحل المعضلات الكبيرة وتمهيد الطريق أمام تطبيق سليم لهذا القانون.
كان هذا اللقاء مع الكاتب الكردي العراقي سامي شورش، وتحدث لإذاعتنا عن قانون إدارة الدولة العراقية الذي أعلن عنه مجلس الحكم الانتقالي في وقت سابق من هذا الأسبوع. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
سوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، في الحميد زيباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
حبيب قلبي بجاه الرحمن
وتحظى فيه نحظى فيك وتعيش بأمان روحي الله يكون معك ملك تلاقي
طول يا غنام طول ذاك الليلة
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث مواد برامجنا لهذا اليوم ونستمع فيما يلي إلى الزميل شزاد القاضي الذي أعد متابعة لأشان العراقي في صحف غربية تناولت الوضع في العراق بعد مرور عام من الحرب.
مستمعين الكرام، نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية تعليقا كتبه ديفيد فرانسيس عن الشأن العراقي، قال فيه إن الهجمات والتوترات السياسية والطائفية وما حدث بعد عام من سقوط النظام قد تصرف الأذهان عن موضوع هام هو استعادة العراق لعافيته من الناحية الاقتصادية. وتقول الصحيفة بالرغم من النسبة العالية للبطالة وانقطاع التيار الكهربائي لكن العراق يشهد انتعاشا في مجال الأعمال ما سيؤدي لاستقرار الوضع السياسي، ومع ذلك فلن يكون بمستطاع العراق دفع ديونه الهائلة وبالتالي ضرورة إطفاء ديونه وتقديم المساعدات المطلوبة له من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى. الصحيفة أضافت أن العراق هو الآن محط أنظار العالم وهو أمر مشجع، كما ابتدأ العراقيون بشراء تليفونات النقالة وستلايتات وتلفزيونات وغسالات ومكيفات هواء وسيارات وغير ذلك، وبدأت الشركات بشراء تجهيزات مختلفة من بينها الكمبيوترات. وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة التحسن في إجمالي الناتج المحلي ستكون كبيرة هذا العام وتصل إلى 33%، أي من 17 مليار إلى 22 مليار دولار، فيما توقع البنك الدولي أن يصل إنتاج العراق من النفط إلى 2.7 مليون برميل في اليوم، يصدر منها 2.3 مليون برميل في اليوم الواحد. ومن المتوقع أن تساهم الدول المانحة في إعادة إعمار العراق بمبلغ يصل إلى 59 مليار دولار، وتتوقع الولايات المتحدة أن يتم في العام الحالي ضخ 18 مليار دولار منها في مشاريع لإعادة إعمار العراق. ومن المؤمل أن تزداد عملية تصدير النفط عبر ميناء البصرة بعد أن تصاعدت أعمال تخريب الأنابيب التي تمر عبر تركيا. الصحيفة أشارت أيضا إلى انتشار الفقر والبطالة وضرورة توفير أعمال ووظائف لعدد أكبر من العراقيين، ولفتت إلى نشوء طبقة متوسطة تسعى إلى الاستفادة من سقوط نظام صدام حسين. وعلى صعيد ذي صلة بالشأن العراقي، كتب شبلي ملاط أستاذ القانون في جامعة القديس يوسف في بيروت، كتب تعليقا نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال فيه إن الشرق والغرب التقيا في سابقة لا مثيل لها عند توقيع أعضاء مجلس الحكم العراقي على قانون إدارة الدولة، فقد جمع القانون بين احترام القانون الإسلامي وتبني الفيدرالية والحقوق الفردية على الطراز الغربي. ولفت الكاتب إلى فقرة اعتبرها من أهم فقرات القانون تؤكد على رفض الشعب العراقي للعنف والإكراه، وبوجه خاص عند استخدامها كأسلوب من أساليب الحكم. واعتبر شبلي ملاط القانون من أهم إنجازات مجلس الحكم العراقي بعد عقود من الاستبداد التي شهدها العراق في ظل نظام صدام حسين القمعي. ويشير الكاتب إلى أن احترام القانون للهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي وضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية وما جاء بخصوص الفيدرالية هي أمور إيجابية، لكن الكاتب يرى ضرورة توضيح كيفية تشكيل المجلس الوطني القادم وأهمية السعي لإجراء انتخابات في أجواء هادئة وبطريقة عادلة. ويقترح الكاتب تكليف مجلس الحكم العراقي بالاستمرار في عمله لعام آخر. واصل مستمعين الكرام عرض ما جاء في صحف غربية حول الشأن العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية أشارت إلى أن العراق يسير نحو ديمقراطية بالتنسيق مع الأمريكيين، ولفتت إلى توقيع أعضاء مجلس الحكم على قانون إدارة الدولة من ناحية، واحتمال تصاعد التوترات العرقية والدينية من ناحية أخرى. الصحيفة أضافت أن العراق شهد فترة تميزت بالاستبداد في ظل حكم صدام حسين وحزب البعث، حيث جرى قمع الشيعة والكرد وعرب الأهوار لصالح الأقلية السنية، على حد قول الصحيفة الأسترالية التي أضافت أن جميع مكونات المجتمع العراقي ستشارك في تقاسم السلطة في ظل قانون إدارة الدولة الجديد. وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن الولايات المتحدة تستطيع إقناع أطياف المجتمع العراقي بقبول دستور فيدرالي يضمن حقوق الأقلية أمام طغيان الأكثرية، لكن ذلك يتطلب وقتا لتطبيق الدستور بشكل منصف وعادل لتجنب نشوب حرب أهلية، على حد قول الصحيفة الأسترالية. من ناحيتها نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا حول مصداقية المعلومات الاستخباراتية الغربية، قالت فيه إن هذه المصداقية أصيبت بالضرر، ولفتت إلى التحقيقات التي يجريها الكونغرس الأمريكي بشأن المعلومات الاستخباراتية لفترة ما قبل الحرب بشأن اختفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية، وظهور مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وأضافت الصحيفة أن تينيت لمح إلى تضخيم للمعلومات قام به بعض المسؤولين، وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى مكتب الخطط الخاصة الذي يرتبط بنائب الرئيس ديك تشيني، وقالت إنه عمل على تقييم قدرات العراق النووية وعلاقة نظام صدام حسين المحتملة مع منظمة القاعدة. وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بصعوبة أن يصدق الناس بالمعلومات التي تقدمها أجهزة الاستخبارات في المستقبل، خصوصا إذا كانت المعلومات لتبرير القيام بحرب استباقية. مستمعين الكرام، قدمت لكم عرضا لما ورد في صحف غربية حول الشأن العراقي، شكرا لمتابعتكم.
مستمعي الكرام، نختم الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم مع حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار الذي يعده ويقدمه الزميل حسين سعيد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعي الكرام، مرحبا بكم. وأخيرا ولد قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية، ففي الوقت الذي امتدحته عواصم دولية كثيرة واعتبرته إنجازا كبيرا ومؤشرا على أن العراقيين مؤهلين لحكم أنفسهم بأنفسهم، كان رد الفعل الإسلامي والعربي على القانون فاترا. أما العراقيون فتباينت مواقفهم إزاءه، ففي الوقت الذي رحب به الكرد بشكل لافت وابتهجوا لصدوره لأنه أول وثيقة قانونية عراقية تجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون متساوون تماما في الحقوق والواجبات مع غيرهم من أبناء الشعب العراقي، رحب به الكلدان والآشوريون، وقال الإزيديون أنه تجاهل حقوقهم، واعتبره التركمان مخيبا لآمالهم لأنه وكما أعلنوا همش دورهم. حول قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية وأهميته ودوافع إعلان عدد من أعضاء المجلس تحفظاتهم في بيان أصدروه بعد التوقيع على القانون الذي اعتبروه في الوقت نفسه إنجازا كبيرا، أجريت الحوار التالي مع رجل القانون العراقي والمحلل السياسي فائق الشيخ علي. الأستاذ المحامي والمحلل السياسي فائق الشيخ علي، مرحبا بكم. بداية حبذا لو تعرفونا كرجل قانون أو أن تلقوا نظرة سريعة ومركزة جدا على تقييمكم لقانون إدارة الدولة المرحلة الانتقالية الذي صدر مؤخرا والذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي.
أنا لابد في البداية من طرح هذا السؤال المهم، هو من هم لجنة الصياغة الذين صاغوا هذا القانون؟ كم عدد الأعضاء؟ ما هي مؤهلاتهم؟ ما هي الجهات والأحزاب والتنظيمات التي كانوا يمثلونها؟ هل فيهم مستقلون، قضاة، كان بودي؟ ما هو الفكر السياسي الذي يعني يحمله هؤلاء؟ هذه كان المفروض أن نعرفها. حتى الآن العراقيون لا يعرفون من الذين أعدوا هذا القانون وكتبوه وأنجزوه. هذا واحد. الأمر الآخر، ملاحظات أخرى على القانون، يعني لاحظنا مثلا ابتداء من الديباجة في أول صفحة وهي لا تتجاوز بضعة أسطر، كانت ركيكة جدا، يعني حوالي 8 أسطر، ركيكة لدرجة يعني لا تدلل على أن الذين كتبوها خبراء قانونيون معترف بهم. يعني ليس من المعقول في السطر الواحد ستكرر كلمات إن الشعب العراقي، هذا الشعب الرافض، ستكرر أو أنك كلمة الساعي ثم وساعيا خلال 4 أسطر، كلمات كثيرة يعني ركة، ليس بالأسلوب العراقي أو العربي المعروف، كما أنه ليس الديباجة تتكون من صفحة أو صفحتين أو 3 صفحات على الأقل حتى الناس يعرفون ما هي خلفية هذا القانون، لماذا كذا. ثم القانون عليه ملاحظات أخرى، يعني أهم ما فيه مناصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، لا نعرف هؤلاء من أين، هل هم أعضاء في الجمعية الوطنية أم لا خارج الجمعية الوطنية، ما هي صلاحيات رئيس الوزراء، ما هي صلاحيات رئيس الدولة، ثم لماذا اللجوء إلى مفهوم الرئاسة المكون من 3 أشخاص، أي بمعنى أن رئيس الدولة غير حر في اتخاذ القرارات، لا بد من هناك أجماع وكذا. هاي مؤاخذة كبيرة، يعني لم توضح صلاحيات أهم المناصب في الدولة العراقية، هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني أو الجمعية الوطنية، وهذه غامضة وغير موضحة صلاحياتهم، يعني خلفياتهم، أشخاصهم، سيما وأن التسريبات الآن بدأت في وسائل الإعلام عن من هم هؤلاء الأشخاص الذين يعني يتبنون هذه المناصب و سيحصلون عليها. هذا الشيء مؤسف، كل هذه الأمور أغفلها القانون. ثم أن هذا القانون أيضا أجاز مسألة التمويل الخارجي في المادة 21 تحديدا، يعني باستطاعة أي حزب، أي تنظيم، أي نقابة، أي كذا، يأتي بتمويل خارجي ويقيم هذا الحزب في داخل العراق ويصرف الملايين. هذه نقطة يعني كان المفروض أن تعالج بوضوح، يعني لا أن تجاز بهذه الطريقة. حتى مسألة الفقرة الجيم من المادة 32، التصويت على القانون بعد قراءته مرتين، هناك تعطيل. يعني حتى موضوع منصب الرئاسة، أنه الرئيس ينزل بقائمة واحدة، هاي معناها أنه قائمة توافقية مع الآخرين وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية. ثم احنا انشغلنا يعني طوال الفترة الماضية بموضوع الإسلام، هل هو مصدر تشريع؟ وإذا بعد مفاوضات وأحاديث طويلة عريضة تأتي فقرة في نهاية القانون تنسف كل ما اتفق عليه، لأن باستطاعة ثلثي الناخبين في 3 محافظات، أي 3 محافظات، سواء كانت البصرة والناصرية والعمارة دخلت في اتحاد، أم صلاح الدين والأنبار والموصل دخلت في اتحاد معين، باستطاعتهم أن ينسفوا هذا الدستور وهذا القانون ولا يعترفوا به وينتهي كل شيء.
ولكن هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هو أن عدد من أعضاء مجلس الحكم أبدوا طبعا تحفظاتهم على قانون إدارة الدولة في الفترة الانتقالية. فالتساؤل الموجود هو، ما هي الدوافع الكامنة وراء الكشف عن هذه التحفظات بعد التوقيع على القانون؟ فمن المعروف أن أو قد أعلن هؤلاء أو أكدوا أنهم تحفظوا على القانون لأن صياغته تمت بالأمس على أساس التوافق بين المواقف وتغليب المصلحة العامة وعدم الإصرار على ما يحول دون التوقيع عليه، وبالتالي عرقل التسليم السيادة إلى العراقيين. والآن يأتي هؤلاء المتحفظون اليوم وبعد أن ناقشوا القانون في غرف مغلقة بالأمس ليعلنوا على الملأ أن القانون فيه نواقص ويحد من سلطة الشعب. ترى هل هناك أهداف أخرى وراء هذا الطعن في القانون أم أنه فعلا نقاش يعني فقهي قانوني؟
والله يا أخي أبو علي أحكي لك بصراحة، يعني أنا أجيبك عن هذا السؤال. للأسف الشديد أمراض المعارضة العراقية السابقة المزمنة التي أصيب بها المعارضون العراقيون للأسف جدا أنها انتقلت مع هؤلاء المعارضين إلى الحكم وإلى مجلس الحكم، أخذوها معهم من الخارج إلى بغداد، نفس الأمراض التي كنا نعاني منها. يعني آخر اجتماع مثلا، ليس آخر وإنما أحد أهم الاجتماعات التي عقدتها المعارضة العراقية هو اجتماع لندن في ديسمبر عام 2002 هنا في لندن، وأنت تكلمني الآن. أنا حضرت هذا الاجتماع وكنت أحد أعضاء لجنة الصياغة لمشروع المرحلة الانتقالية. رأيت هذه الأمراض وهذه يعني التربص الواحد بالآخر، وأنه في نبقى نسهر للرابعة صباحا وللخامسة صباحا من أجل أن نناقش نقطة معينة أو فقرة معينة، ثم في آخر لحظة حينما تتهيأ الورقة للطبع تدخل فقرة تفاجئ الجميع وليس لدينا الوقت، أما أن نكون منهكين أو متعبين أو نريد أن ننام مثلا، أو أنه عندنا ننام في الصباح الباكر في الثمانية غدا اجتماع آخر. يعني هذه الأساليب هي نفسها انتقلت إلى بغداد، هذه الأمراض المستعصية التي لم تستطع المعارضة العراقية أن تجرد نفسها منها أو أن تنزع هذا الرداء بحيث تنتقل إلى بغداد بشكل آخر، للأسف نقلوها معهم، وهذا ما حصل في مجلس الحكم، وهذا ما حصل أيضا في اللجنة التي صاغت هذا الدستور لآخر حسب ما يعني رشح من أعضاء مجلس الحكم الذين تحدثوا عن الساعات الأخيرة في وسائل الإعلام. هذا شيء مرفوض، ما كان المفروض. كان صحيح أنتم حددتم الوقت كي تصدروا هذا القانون، لكن كان عندكم الوقت الكافي أن تجلسوا وأن تناقشوا وأن تتوقفوا عند كل نقطة من دون أن واحد ينتظر الآخر، واحد يتربص بالآخر، واحد يبيت للآخر مسألة. هذا هو الذي حصل، وإلا ما ضرورة يعني في آخر لحظة يؤجل التوقيع ثم بعد ذلك يعاد التوقيع على نفس القانون من دون تغيير لأي نص ولأي بند، ثم ليبين بأن هناك تحفظات وما كان. أين كنتم أنتم في لحظات النقاش ولحظات الاتفاق على هذا القانون؟ لماذا لم تتوقفوا عند هذه النقاط التي اختلفتم عنها؟ ثم إذا لم تكونوا أنتم خبراء قانونيين وتفوت عليكم بعض الفقرات والنقاط، لماذا لم تستعينوا بالآخرين؟ لماذا أنتم وضعتم أنفسكم كأعضاء مجلس حكم؟ أنا أعتقد بأن الشعب العراقي سيحاسب هؤلاء مستقبلا، ويعني ما أكتم أكسر، ربما بالأيام القادمة سنشهد تظاهرات وسيتأزم الوضع في العراق، لأنهم يعني أساءوا في أهم قانون للدولة العراقية تحصل مثل هذه الأمور المرضية المنقولة من المعارضة العراقية السابقة إلى وضع الحكم الحالي. هذا شيء يعني مؤلم جدا، فهذا يعني التقييم سياسي لما حصل. أما أنا لا يهمني بأنه التحفظ في الساعات الأخيرة وأننا لا نريد أن نقطع الطريق أمام الأخوة الكرد ونحن نحترم الشعب الكردي ونؤكد له كامل الحقوق، هذا لا يطرح بعد أن ينتهي الاجتماع. كان المفروض أن يطرح في أثناء الاجتماع وأن تقولوا كل ما عندكم في مواجهة الجميع. يعني
طيب، هناك ملاحظة أخرى، أن غالبية العظمى من أعضاء مجلس الحكم الذين تحفظوا على القانون، إن لم نقل جميعهم، ممثلين لأحزاب وحركات سياسية. لماذا لا يلجأ هؤلاء إلى بلورة مواقفهم داخل تنظيماتهم؟ لم نسمع أنهم عقدوا اجتماعات سياسية أو أن حزبهم قرر واتخذ موقف، كما الأحزاب الكردية والبرلمان الكردي كان له رأي في كل هذه المواضيع. فأين هم من دعواتهم الذي يدعون إلى إقامة مجتمع مدني وديمقراطية وإلى غير ذلك؟
أي بلورة مواقف أخي حسين؟ هذا كل الذي رأيته أنت وما صدر عن مجلس الحكم، هذا تم بموجب اتفاق معقود ما بين سلطة المؤقتة للتحالف في بغداد وما بين مجلس الحكم والأوامر. أستطيع أن أستخدم هذا المصطلح لأنني رجل قانون قبل يعني أقول الأوامر ولا أقول الاتفاقات والمفاهمات لأن هاي لغة قانونية صرفة. الأوامر صدرت من سلطة التحالف في بغداد وقدموا ورقة مكونة من صفحتين فيها جدول زمني لتسليم السلطة في العراق وفيها كل النقاط المثبتة بأنكم تعملوا كذا وتفعلوا كذا والتاريخ اللي أمامكم كذا. يعني هذا موجود. يعني أنا الآن لست بصدد أن أقرأ لك هذه الورقة وهي كاملة ومعروفة يعني مطروحة ومنشورة أيضا في نفس الوقت. فهؤلاء يعني ليس تلك المواقف نابعة من أحزابهم. هي أحزاب. أغلب الأحزاب اللي الآن ممثلة في مجلس الحكم أحزاب شمولية توتاليتارية دكتاتورية في نفس الوقت لا تختلف عن حزب البعث. أغلب الأحزاب أقول لك وأنا مسؤول عن هذا الكلام وأتمنى أن يبث هذا. يعني أحزاب تصادر الرأي الآخر وإن كانت تدعو إلى الديمقراطية والاتفاق والتفاهم واحترام الرأي والرأي الآخر ومؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان. هذا صحيح وموجود في أحزابهم لكنها أحزاب في نظرتها شمولية وتدعو إلى يعني إلى فهم. سأخذ مثلا أنت الأحزاب الإسلامية تقول لدينا فهم أخروي ودنيوي وعدنا برنامج كامل لحلول وكذا كل المشاكل في داخل المجتمعات نحن لسنا بحاجة إلى أفكار أخرى. على سبيل المثال يعني واحد من الأحزاب ناهيك عن الأحزاب اليسارية الشمولية ناهيك عن الأحزاب القومية. فأي ثقافة هاي التي
طيب الآن وقت. الآن كيف ترى الوضع في الأشهر المقبلة؟ يعني يجب أن يكون هناك اتفاق وقالوا أن هناك في ملاحق أيضا لهذا القانون حول تكوين هيئة أو يعني هيئة تكون قادرة على استلام السيادة من الجانب الأمريكي. هل الأشهر هذه المتبقية أقل من 3 أشهر على موضوع تسليم السيادة هل ستشهد في رأيك يعني تطورات حول الموضوع على استنادا إلى ما نشاهده ونراه؟
يعني ربما التطورات هذه حتى ستكون بمستوى الصراعات ما بين الأحزاب والتنظيمات وأعضاء مجلس الحكم الانتقالي. نعم ستشهد وضعا مأساويا مزريا بالأيام القادمة. يعني ما دام هناك الآن اختلافات وعدم اتفاق كامل على هذا القانون الذي صدر وأن كل طرف منهم ليس راضيا عليه بالمعنى الحقيقي وأنه كان توافقيا بالنتيجة معنى هذا بأن المشاكل والأسباب التي كانت موجودة عند صياغة هذا القانون سترحل إلى صياغة الملاحق القادمة وسيدخلون في نقاشات وحوارات وصراعات طويلة لا حد لها ولا حصر على الإطلاق. ولا أظن حتى أنه يعني إن لم يستعجلوا من هذه اللحظة من الآن من اليوم أو يعني أو من غدا صباحا بعقد الاجتماعات وطرح المسودات وطرح الأوراق والتواصل في هذا الموضوع تحديدا يعني موضوع الملاحق والمسائل الأخرى المتعلقة بحكم الدولة العراقية وتسليم السلطة والسيادة إن لم يستعجلوا من الآن فإن لا وقت لديهم على الإطلاق وسترحل هذه المشاكل ولن يستطيعوا إنجاز ولن يستطيعوا حتى تسلم السلطة. وعند ذاك ستقول أمريكا بأنني أنا التي كنت جادة في تسليمهم السيادة والسلطة للعراقيين إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم ولم يستطيعوا الاتفاق ولم كذا مما سيبرر وجودهم. وربما أنا الآن أحتمل حتى تمديد رغم الإصرار إصرار بريمر وإصرار الحكومة الأمريكية على أن دورهم سينتهي في 30 حزيران يونيو القادم لكنه علينا بالسياسة أن نضع احتمالا بأن ربما هذه الفترة ستمدد إلى فترة أخرى إذا لم يتفق العراقيون على ذلك.
الأستاذ المحامي يعني المحلل السياسي فايق شيخ علي مع الأسف الشديد أنه أدركنا الوقت والموضوع هو حساس وجوهري ومصيري ولكن يعني فترة البرنامج محدودة. نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في برنامج قضية في حوار
وإلى
اللقاء. شكرا لك.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار الذي أعده وقدمه لكم حسين سعيد.